ثانياً، أما حول الحالة الثانية فقد نجد أن صور الدار الآخرة لا تتخذ النسق الذي تفرضه أغلب الآيات، فقد تصادف آية واحدة لتغيير مفهومنا عن هذا النسق. فمثلاً ما يتعلق بطول أمد العذاب، تبدي الآيات أن العذاب مستمر ومؤبد بلا انقطاع ولا نهاية، لكن هناك بعض الآيات تقلب هذا المعنى فتوحي بأنه منقطع وله نهاية، كالذي ذهب إليه ابن تيمية ومن قبله جهم بن صفوان، يضاف إلى الفلاسفة والعرفاء. فمن الآيات الدالة على انقطاع العذاب وانتهائه قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وهي آية يؤولها المفسرون عادة بما لا يتنافى مع الأبدية اللامتناهية، وقوله النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فبمثل هاتين الآيتين يمكن توجيه ما جاء من آيات الخلود والأبدية كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إذ يمكن حملهما كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية على الخلود والأبدية المشروطة ببقاء السماوات والأرض، كالذي يدل عليه النص القرآني فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يضاف إلى أن التأبيد جاء في القرآن مقيدا بما لا يتنافى مع الانقطاع، كما في قوله تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فإنما لا يتمنوه أبد مدة حياتهم في الدنيا، وإلا فهم في النار يتمنون الموت، حيث يقولون كما في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أيضا ما جاء في قول العرب لا أفعل هذا أبدا ولا أتزوج أبدا، فإنما يريدون بذلك مدة منقطعة هي أبد الحياة ومدة عمرهم، وهكذا الأبد في العذاب كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إنما هو أبد مدته بقاء النار ودوامها. كذلك ما زلنا نستبعد أن تكون الجنة كما وردت بحسب النص القرآني بالمعاني المادية الصرفة حرفيا، مثل ذكر الخمر والعسل والفاكهة وما إلى ذلك. فرغم كثرة الآيات التي تبدو مادية كتلك التي نشاهدها في حياتنا الدنيوية، فإن هناك آية تقلب هذا المعنى، وهي قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وروي عن ابن عباس قوله ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فهناك شبه بين العالمين من دون تماثل، وبالتالي نعجز عن تخيل حقيقة ما في الآخرة ولا يسعنا اعتبارها مادية حسية للاعتبار السابق، فهي على شاكلة ما بين الله تعالى والبشر من بعض المشتركات كالعلم، رغم أن التباين بينهما عظيم غير قابل للقياس. وإذا كان بالمستطاع أن نقدر طبيعة العلم البشري فإننا نعجز عن تقدير طبيعة العلم الإلهي وكيفيته. وبالتالي يحق القول بأن الكثرة الاستقرائية على الدلالة الحسية للأشياء في الآخرة ليست محل استقرار على مستوى المفهوم، إذ يبقى الأخير عائما وسط المعنى العام بعد استبعاد المعنى المادي المألوف، وذلك بفضل المؤشرات التي تقلب المعنى السابق إلى ما يرمز إلى شيء آخر مجهول الحقيقة. وبعبارة ثانية إن الإيضاح غير معلوم رغم العلم بالإشارة إجمالا. وقد يفيد هنا ما طرحه الفلاسفة الإشراقيون حول نظرية المشاكلة كالتي فصلنا الحديث عنها خلال الحلقة الثالثة لهذا المشروع. أما موضوع العذاب فهو أكثر إرباكا مما نتصور، ففي قضية الجنة هناك اتساق وتشاكل فيما بين الأشياء الحسية في الدنيا والآخرة، فالنسق واحد ومؤتلف من دون مفارقة، في حين نجد في قضية العذاب أمورا غير مؤتلفة مع سياقه العام وفق منطق الآيات، فالعذاب الشديد والمهيمن على الداخلين في النار كما تبينه الكثير من الآيات يجد إرباكا من نصوص أخرى مقابلة لهذا الموضوع الكلي. ففي القرآن الكريم نصوص تتحدث عن منادات وحوارات أهل النار، بل وطلبهم أن يسقون ماء يشربونه ورزقا يأكلونه، فهي مناداة دالة على حفظ العقل والتوازن، مع أن الذي يتشوى في النار ويتبدل جلده أو يغلى ما في بطنه أو غير ذلك كيف يتمكن من حفظ عقله وتوازنه؟ وكيف يجتمع طلب الماء والرزق وهو يتشوى ويحترق في النار؟ كالذي تشير إليه الآية الكريمة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فأي ماء ورزق ينفع في هذه الحالة؟ وما مدى تأثير ما يطعمون من عذاب الطعام كالضريع والزقوم؟ بل ما تأثير ما يصب عليهم من ماء الحميم وهم في جوف النار الذي يفترض أنها أشد حرارة من الأشياء الأخرى؟ فكيف يتعذبون بما هو أقل حرارة إن لم نقل إنها أشياء أخرى لم نألفها في حياتنا كإلفتنا للنار؟ لذا فالأمر يتطلب إلى مراجعة فهمنا الكلي للعذاب الشديد، فقد يكون لمسار النص دلالة عرفية، إلا أنه قد تعترض جملة أو آية فتحولها إلى دلالة أخرى تأويلية أو رمزية حتى وإن جهلنا الكشف عنها باعتبارها غيبية. فما نواجهه هنا هو خلاف خبراتنا الحسية، وبالتالي فهي آيات تحتاج بدورها إلى تأويل لأنها خلاف المتبادر لنا بحسب هذه الخبرة. ومن ذلك قد يقال إن المناداة والحوارات جبرية من دون إرادة أهلها، فهم مجبرون على النطق مثلما هم مجبرون على دخول النار، وهم مجبرون على التظاهر بطلب الماء مع أن الأخير لا يغنيهم شيئا، فيكون المفهوم الإشاري ظاهر أو مستظهر، في حين يحتاج الإيضاح إلى تبيان وربما تأويل وفق الاستظهار الجدلي. وفي جميع الأحوال سنضطر إلى تأويل مثل هذه الآيات، فسواء شئنا أم أبينا سنضطر إلى توجيهها باستبعاد ما يتبادر لنا من ظهور كي لا تتصادم مع قيمنا الوجدانية أو افتراضاتنا المعقولة وخبراتنا الحسية. وقد يصل الحال في بعض الأحيان إلى افتراض شيء من التصور الرمزي كما تثيره بعض مواقف الآيات، ومنها ما يتعلق بقصة خلق آدم وعلاقته بالشجرة المحرم أكلها وحوار الله مع إبليس والملائكة وما إلى ذلك. فبعض مضامين تصوير الآيات يبدي أن المعنى يصعب حمله على ظاهره، ومن ذلك خطاب الله مع إبليس الذي يبدو مباشرا، مع أن من الصعوبة تخيل أن إبليس يتحاور مع الله بمنطق التمرد والتكبر والتهديد بلا خوف ولا وجل. وبالتالي لا بد من التأويل كأن يكون الخطاب من الإيحاءات، فيكون حال كلام الله ينطبق على إبليس مثل ما ينطبق على البشر في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومثل ذلك تحذير الله لآدم وحواء وعدم التزامهما بكلامه فيما صدق كلام إبليس، بما يتضمن أن الله قد كذب عليهما وخدعهما ليحرمهما من النعيم الدائم. وعلى هذه الشاكلة ما يتعلق بطبيعة الشجرة التي أكل منها فأفضت إلى كشف سوآتهما، مما توحي بأنها الأصل في النضج الجنسي. وقد نتساءل ما دلالة الأكل من الشجرة حتى يأتي عقاب الله الشديد بطرد آدم وحواء من الجنة بلا مجال للرجوع إلى ما كان عليه من نعيم دائم، مع أن إيحاءاتها الجنسية أصبحت شرطا ضروريا لوجودنا. وعلى هذه الشاكلة كيف تم السماح لإبليس أن يتسلط على العباد بتركه يفعل ما يريد؟ وقد سبق للقدماء أن صوروا لإبليس 7 شبهات تبدي أن الحال الذي جرى كان رمزيا لاقتضاء سنة الوجود والحياة وصراع الخير والشر. فبحسب هذا التصور أخذ إبليس يستعرض شبهاته واعتراضاته وهو يحدث الملائكة، فأول ما اعترض عليه هو سبب خلق الله له وهو يعلم بأنه سيعصي، ثم أضاف إلى ذلك لماذا كلفه بطاعته وهو مستغن عنها، ثم لماذا كلفه بالسجود لآدم رغم أنه قد أطاعه في غير ذلك، ولماذا مكنه من آدم وسلطه عليه، ومثل ذلك على ذريته. ثم لماذا أهمله إلى يوم يبعثون رغم أن في ذلك شرا على البشر كافة؟ فكل ما سبق يبدي دلالات رمزية أكثر مما تعبر عن حقائق فعلية، لاستبعاد أن تكون الأخيرة حسية كما توهم النصوص بهذا الصدد. وقد نميل إلى وضع قاعدة للتأويل أو الترميز أحيانا لكل ما يرد حول القضايا الغيبية، ليس فقط فيما يخص الدار الآخرة، بل حتى ما يتعلق بطبيعة العلاقة التي جرت حول قصة آدم وإبليس كما سبق عرضها. بحث تراثي غير متوقع حول العذاب. لقد صادف ونحن في مشارف الانتهاء من بحث معضلة العذاب أن وجدنا بحثا تراثيا غير متوقع جاء مقاربا لما سبق أن قدمناه، فخفف علينا الإحساس بوحشة الطريق. فقد نقل الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب ذهاب جماعة من العلماء لم يسمهم إلى عدم جواز تعذيب الله لعباده وفق عدد من الأدلة العقلية، وسنبرز أهمها دون أن نتقيد بطريقة عرضها وتعداد فقراتها لاعتبارات فنية وموضوعية، كما سوف لا نعرضها للمناقشة والتدقيق. فكما جاء فيها ما يلي: أولاً، إن تعذيب الله لعباده ضرر خال عن جهات المنفعة، فوجب أن يكون قبيحاً ببديهة العقل، وإذا ثبت قبحه امتنع صدوره من الله تعالى، لأنه حكيم والحكيم لا يفعل القبيح. ثانياً، إن الله تعالى إن خلق عباده للانتفاع فسيوجب ذلك أن لا يكلفهم ما يؤدي به إلى ضد مقصوده من الضرر في العقاب الحاصل فيما بعد، وحيث كلفهم فقد دل على أن العصيان لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب. ثالثاً، إنه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصي، وذلك يوجب الإلجاء والجبر، فيقبح منه أن يعاقب عليها، إذ هل من العدل والرحمة والكرم أن يخلق الله العاصي على ما خلقه عليه من الفظاظة واليسارة والغباوة والقساوة والطيش والخرق ثم يعاقبه عليه؟ وهل من العدل أن يسخن قلبه ويقوي غضبه ويلهب دماغه ويكثر طيشه ولا يرزقه من رزق غيره؟ وهو ما يعني أن العقاب وارد على خلاف قضايا العقول. رابعاً، إنه تعالى إنما كلفنا لننتفع به، فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع. فهل يحسن في العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له: إني أعذبك العذاب الشديد لأنك فوتت على نفسك بعض المنافع؟ فهل يحسن من السيد أن يقول لعبده: عليك أن تكتسب ديناراً وتنتفع به، وإن لم تكتسبه ولم تنتفع به فسأقطع أعضاءك إرباً إرباً؟ لا شك إن هذا نهاية السفاهة، وكيف يليق بأحكم الحاكمين؟ ثم هب أننا سلمنا بهذا العقاب، فمن أين القول بالدوام؟ فأقسى الناس قلباً وأشدهم غلظة وفضاضة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ في الإساءة إليه وعذبه يوماً أو شهراً أو سنة، فإنه يشبع منه ويمل. فلو بقي مواضباً عليه لامه الآخرون بلا استثناء. فحتى لو بالغ الشخص في إضرار غيره فإلى متى يبقى تعذيبه كعقوبة؟ فإما أن يقتله المتضرر ويريحه أو يتركه وشأنه. فإذا قبح هذا من الإنسان الذي يلتذ بالانتقام، فالغني عن الكل كيف يليق به العذاب الدائم؟ بل هب إن العبد عصى الله تعالى طول عمره، فأين عمره من الأبد؟ لذا يكون العقاب المؤبد ظلماً. خامساً، إن العبد لو واظب على الكفر طول عمره فإذا تاب ثم مات عفى الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته، لكن في القبال لما لا تقبل توبة المعاقبين في الآخرة؟ ولما لا يسمع نداءهم ولا يخيب رجاءهم؟ ولما كان في الدنيا في الرحمة والكرم إلى حيث قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وفي الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم إلا بقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. سادساً، إن التجاوز عن الوعيد مستحسن فيما بين الناس، وكما قال الشاعر: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلفي إيعادي ومنجز موعدي. بل الإصرار على تحقيق الوعيد كأنه لؤم، وإذا كان كذلك وجب أن لا يصلح من الله تعالى. وهذا بناء على تجويز أهل السنة نسخ الفعل قبل مدة الامتثال. وحاصل كلامهم هو أن الأمر يسن تارة لحكمة تنشأ من نفس المأمور به، وتارة لحكمة تنشأ من نفس الأمر. فإن السيد قد يقول لعبده: افعل الفعل الفلاني غدا، وإن كان يعلم في الحال أنه سينهاه عنه غدا. ويكون مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده في ذلك ويوطن نفسه على طاعته. فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غدا، فإنه يحسن عند أهل السنة أن يقول: صلي غدا إن عشت، ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به، لأنه هاهنا محال، بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط، وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد. وبالتالي إذا ثبت هذا نقول: لما لا يجوز أن يقال الخبر أيضا كذلك؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من الإخبار هو الشيء المخبر عنه، وذلك في الوعد، وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخبر لا المخبر عنه كما في الوعيد. فإن الإخبار على سبيل الوعيد مما يفيد الزجر عن المعاصي والإقدام على الطاعات، فإذا حصل هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما في الوعيد. وعند هذا قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم، وأما توعده بالعقاب فغير لازم، وإنما قصد به صلاح المكلفين مع رحمته الشاملة لهم، كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضرب، فإن قبل الولد أمره فقد انتفع، وإن لم يفعل فما في قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته. فإن قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذبا والكذب قبيح، قلنا: لا نسلم أن كل كاذب قبيح، بل القبيح هو الكذب الضار، فأما الكذب النافع فلا، وإن سلمنا بذلك لا نسلم أنه كذب. أليس إن جميع عمومات القرآن مخصوصة ولا يسمى ذلك كذبا؟ أليس إن كل المتشابهات مصروفة عن ظواهرها ولا يسمى ذلك كذبا؟ فكذا ها هنا. كذلك أليس إن آيات الوعيد في حق العصاة مشروطة بعدم التوبة؟ وإن لم يكن هذا الشرط مذكورا في صريح النص، فهي أيضا عندنا مشروطة بعدم العفو، وإن لم يكن هذا الشرط مذكورا بصريح النص. هذه هي أهم الوجوه التي اعتقد أصحابها أنها مما توجب القطع بعدم العقاب. وقد أضافوا إلى قضيتهم الاعتقاد بأن الدلالة اللفظية مهما كانت فهي لا تتعدى الظن، ومنها دلالة النص القرآني حول قضيتنا المطروحة، خلافا للأدلة العقلية التي تفيد القطع، والظن لا يعارض القطع أو ينافسه، إذ تبنى الأدلة اللفظية على أصول كلها ظنية، والمبني على الظني ظني، فهي مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف، ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد التواتر، فكانت روايتهم مظنونة، وأيضا فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز، وعدم التخصيص وعدم الإضمار بالزيادة والنقصان، وعدم التقديم والتأخير، وكلها أمور ظنية، وأيضا فهي مبنية على عدم المعارض العقلي، فإنه بتقدير وجوده لا يمكن البت بصدق ظاهر النص، ولا يمكن ترجيح النقل على العقل، لأن العقل أصلا نقل، والطعن في العقل يوجب الطعن في العقل والنقل معا. وبالتالي لا بد من التعويل على الأدلة العقلية في دفع الظواهر المعارضة. ونشير إلى أن الدليل المتعلق بتعارض العقل والنقل وترجيح الأول على الثاني هو ما تبناه الفخر الرازي، بما في ذلك اعتبار الأدلة اللغوية ظنية وفقا لذات الاعتبارات الآنفة الذكر، ضمن ما يعرف بقانون التأويل الكلي. وأغرب ما في الأمر أن الفخر الرازي أنهى كلام المذهب السابق بقوله: فهذا جملة ما يقال في تقرير هذا المذهب. وأما الذين أثبتوا وقوع العذاب فقالوا: إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع العذاب، فإنكاره يكون تكذيبا للرسول، وأما الشبه التي تمسكتم بها في نفي العقاب فهي مبنية على الحسن والقبح، وذلك مما لا نقول به، والله أعلم. ولا شك إن عبارة الرازي الأخيرة والله أعلم فيها ما فيها، كذلك إن الاستدلال بالروايات عن النبي يضعف قضية العذاب غاية الإضعاف، فكأن ما جاء به القرآن لا يكفي للدلالة على المطلوب، بل إن مصدر اليقين نابع من الرواية، وهو شبيه ما يقوله الإخباريون لدى الشيعة في تحكيم معاني الآيات وتصويبها، بل وتحديد مصدرها ومصاديقها وفقا للروايات المنقولة عن الأئمة. على أن لمحيي الدين بن عربي نصا يتناغم مع النتائج النافية للعذاب كالتي سبق طرحها وفق ذات الاستدلال المعياري، رغم أنه من العرفاء الذين يؤمنون بحتميات الوجود، فهو يعتبر لو أن الله تعالى فوض أمر خلقه إلى أحد من عباده وقدره ومكنه من التصرف فيهم وكان خيرا غنيا لأزال العذاب عنهم، وهذا الراحم أنا وأمثالي، وهو تعالى أرحم الراحمين، وله أبيات من الشعر يحاول خلالها تأويل عذاب الآخرة إلى عذوبة كالتالي: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. كما وفقا لاعتقاداته العرفانية فإن جميع العبادات والعقائد صحيحة سواء كانت وثنية أو دنيوية أو دينية، وكما يقول: فالكل مصيب لأنه من المطلق الحق، فلكل حظ ونصيب، وكل مصيب مأجور، وكل مأجور سعيد، وكل سعيد مرضي عنه، وإن من شقى زمانا في الدار الآخرة فقد مرض وتألم أهل العناية، مع علمنا بأنهم سعداء أهل الحق في الحياة الدنيا. نقول أخيرا: إن قيم الوجدان الفطري وأخلاقه هي أس الدين، ولولاها لأفرغ الأخير من معناه.